بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
في سائل يقول: ما مناسبة ذكر القزع أو هذا الباب اللي قبله؟ سأل أحد الإخوان عن هذا، يعني أحد الأبواب، ما مناسبة واسم الحيوان؟ يعني هذا من مما يكون ظاهرا فيه مثل اللباس، ومناسبة كذلك القزع مما يكون ظاهرا فيه مثل اللباس، مثل يعني الزينة. فالوسم يشوه الزينة، لو وسم إنسان في وجهه تشوه ما يصير زينة، فهم يذكرون اللباس والزينة، كتاب اللباس والزينة. من أجل هذه المناسبة ذكر يعني واسم الوجه، وذكر كذلك أيضا القزع. نعم، لأنه يعني ليس من الزينة الشرعية. وكذا أيضا الجلوس في الطرقات، في كتاب يقول: ما مناسبة ذكر هذا الحديث إياكم الجلوس إلى الطرقات، أيضا من الزينة أن يتصف الإنسان بهذه الأعمال الشرعية ويجانب الأعمال القبيحة، فإن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زين وعكسه شين.
قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب اللباس والزينة من صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبده حاء، وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي وعبده حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال: أخبرنا أسود بن عامر قال: أخبرنا شعبة، كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي معاوية، غير أن وكيعا وشعبة في حديثهما فتمرط شعرها. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها وزوجها يستحسنها، أفأصل يا رسول الله؟ فنهاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من اللباس والزينة، الشعر زينة، والعرب يحبون طول الشعر في المرأة ويفاخرون بذلك. إنما جاء القصقصة الآن الأخيرة، المرأة تقصقص رأسها يبقى مثل شعر الدجاجة فوق رأسها. الغربيات لو ترى في الغربيات ما يعني ما معها إلا قليل في رأسها، وكذا تشبه بها بعض النساء الآن في بلاد المسلمين. وتجد في شعراء الغرب العرب يعني من يذكر طول الشعر وما كان من، حتى الغزليين الذين يعني هذا الذين تغزلون بذلك. إنما الشاهد أن هذا مرغوب عند العرب، ولهذا هذا الرجل يعني يرغب أن تكون امرأته عندها شعر، وأيضا أمها ترثي لحالها وتحاول أن يكون هذه العريس، هذه البنت التي هي تصغير عروسة، أن يكون لها شعر. أصابها مرض، وسبب تساقط الشعر يكون ضعف المناعة، إما لمرض، إما لسوء تغذية، إما لفقر دم، إما يعني من أسبابه هذا. فالتغذية لها أثر في تماسك الشعر، وهناك أدوية أيضا لتثبيت الشعر وتقويته عن التساقط. ومن أجودها خلط زيت الزيتون مع حبة السوداء للشعر لتقويته، ويدهن منه مع زيت حبة السوداء، فإزالة الشعر وتساقط الشعر زوال نعمة، سواء عن الرأس أو عن اللحية أو شعر المرأة شعر رأسها، ذهاب نعمة. ولهذا ذلك الرجل قيل له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أعطى شعر حسن ولون حسن يذهب عني هذا الذي قد قدر الناس فيه. قال: فدعا له ذلك، فدعا له الملك فأعطي شعرا حسنا ولونا حسنا ويعني ماذا، وذهب ذلك الذي قدره الناس فيه، وثم رجع بعد ذلك ثريا دعا له بالمال. وبعد حين جاءه قال له: ألم تكن كذا وكذا؟ أنكر ذلك. تعرفون الحديث في الصحيحين، لكن الشاهد أن الشعر، بقاء الشعر في الرأس، بقاء الشعر في اللحية أمر طيب. فإذا رأيت شعرك يتقطع فحاول أن تعالجه، شعر اللحية يتقطع ويتمزق وتهلهل، أن تعالجه، تعالجه به مثل هذا، وما كان من العلاج الطيب ما هناك إشكال. من كان له شعر فليكرمه. أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسة أصابتها حصبة فتمزق شعرها، ومن أشد من يساق ما يساقط الشعر السرطان، ساقط الشعر. ذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه أصيب بها بالسرطان، وأوصله إلى الطبيب في الغرب، فأخبر أبناءه بهذا وما أخبروه أنه عنده كذا وكذا، فأرادوا أن يقولوا: يا أبي لو تستعمل، ليقولون الطبيب لو تستعمل بعض أدوية كيماوية لهذا المرض الذي عندك، ما قالوا له. قال: لكن قالوا إنه يذهب الشعر، إنه يذهب الكيماوية تذهب الشعر. قالوا: نعم، لكن أنت ما بقي لك يا أبي إلا شوية في رأسك، قدك كل رأسك مصلع، أنا ما بقي إلا قليل في رأسك، سهل حتى لو ذهب الباقي. قال: حتى هذا القليل والله إن الحلاقين في الحرم يحسبون عليه حلاقة رأس كامل، يعني الذي في رأسه، البقية هذا اللي في رأسه، قال يحسبون عليه قد محسوب عليه حلاقة رأس كامل. الشاهد أنهم يعرفون الناس الأطباء وغيرهم أن هذا يساقط الشعر، هذا الدواء يضعف المناعة. بقي ما يتعلق بوصل الشعر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله، لعن الله الواصلة التي تصل الشعر، ولعن الله المستوصلة، المستوصلة إذا كانت تميز، والواصلة كذلك. هذا وعيد شديد يقتضي أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، توعد عليه باللعن. فما ترون في هذه الأزمنة مما يسمى بالباروكة، التي يكثر عند النساء استعمالها لتضخيم الشعر، تطويله أو تضخيم الرأس به، أو حتى يبقى رأسها من وراء الستار يرى أنه كبير أو شيء من ذلك، من هذا الباب. وهذا يدل على شمولية الدين، حتى هذه المسألة ما تركت، لأن هذا الوصل تشبع بما لا يعطى صاحبه، شبع ما لم يعطك لابسة وبيزور. فتظهر مثلا أنها معها شعر طويل، وهي شعرها ما هو طويل، مقصقص صغار. لا مانع لها إن كان شعرها متجعدا أن تسلبه ويكون سلسا بأدوية مشهورة الآن وفي التباع جيدة، بحيث أن ذلك المتجعد ربما يجعل الشعر صغيرا وما يرغب زوجها في ذلك، فتستعمل ذلك المسلس للشعر حتى يرغب زوجها في ذلك، وهو مشروع، أمر مشروع. التي تكثر العمرات، ربما تقصقص شعرها بعض العوام من عمر العمرة، وكل حين تقطع قطعة، ما هو هكذا، قص قليل قدر أنملة. أما إذا كان كل أسبوعين عمرة وتقص، ما أدري، ربما قد قصقصت شعرها، ولكن الشيء اليسير الذي لا يؤثر، يقولون قيد قدر أنملة، تجمع شعرها أو شيء ثم تقص منه قليلا. قال النووي رحمه الله: وقولها إن ابنتي عريس، إن لابنة عريس، تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها، والحصبة فتح الحاء وسكان الصاد المهملتين، يقال أيضا بفتح الصاد وكسرها، حصبة حصي وكسرها حصبة، مشهور حصبة إسكان الصاد هذا المشهور. قالوا الإسكان أشهر، نعم، وهي بثر تخرج في الجلد، يقول منه حصب جلده، حصب جلده يقال حصب جلده، لكن ما هو بثرة فقط بل حمى، بل تكسر في المفاصل، مرض الحصبة مرض، ولهذا صاحب الحصبة يطرح على الفراش، ما يستطيع يعني في كثير منهم يطرح. ولما كانت بهذه المثابة، انظر كيف صنعت في هذه البنت، ساقط شعرها. وليس ما يحصل بسبب الحر يسمى حصبة، بعض الناس يكون في بلد حار ما عندهم ما فيش تهوية، فينفج جسمه بالحبوب، يطلع حبوب جسمه هكذا ويحك حك تطلع حبوب صغار، هذه من حصبة، هذه حبوب من أثر الحر، يسمونها في بعض الأماكن حشط، ما أدري ماذا تسمى في بعض الأماكن أخرى. وهذه الأحاديث الصريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار تحريم، وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف لعموم الأحاديث، ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر غير آدمي فإن كان شعرا نجسا وهو شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث، ولأنه حمل نجاسة في صلاته وغيرها عمدا، وسواء في هذين النوعين المزوجة وغيرها من النساء والرجال. وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا، وإن كان فثلاثة أوجه، أحدها لا يجوز لظهر الأحاديث وهو الصواب، الثاني لا يحرم، الثاني لا يحرم يعني كذا قال هكذا، الثاني بدل لا يحرم يعني يحرم، الثاني يحرم أنه، وصحها عندهم أن فعلته بإذن الزوج أو السيد وإلا فهو حرام، هو حرام مطلقا، ليس للزوج حق أن يأذن فيما حرم الله أو يأمرها مثلا بالوصل، قل أنا أشتهي أن يكون شعرك طويل، انظري لك شعر من حق الأسواق من ذاك الشعر الطوال حق يعني الذي يباع مثلا في تلك ماذا واجعليه وركبيه، ما يصلح. إنما الطاعة في المعروف، لا يجوز لها طاعته ولا يجوز له أمره بذلك، أن يأمرها بذلك، ولها أن تتداوى، يعني لو حصل لها صلعت مثلا لها أن تتداوى، وحتى الرجل له أن يتداوى إذا حصل، فإن ذلك فدع الله له أن يكون له شرعه، يدل على أصل التداوي وأصل الوجود، إذا وجد الإنسان تداويا. لكن ما ترى، لا تظن أنهم يركبون لك شعر طيب، يركبونه مثل الشوك في هذا الآن، الآن يعملون عمليات، يعني يجعلون عمليات للشعر الذي إذا حصل صلعة في الرأس زراعة، لكن يكون يطلع هكذا مثل الشوك صغير ما ينفع، خلى على خلقة الله.
واحدة هنا.
هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أعطى الخلاصة أن هذا لا يجوز يعني توصل الشعر، بل كبيرة من كبائر الذنوب، ما علينا من بالتفصيلات، أمرها زوجها كانت مزوجة وغير مزوجة، لأن ظاهر الحديث أنه حرام، وفيه تحسين المرأة لزوجها وإصلاحها لزوجها عند العرس، تحسين الشرعي، هذا أمر مجمع عليه أن العروسة تحسن لزوجها وتصلح، وأرادت هذه أن تصلح بنتها لزوجها، لكنها أرادت يعني بشيء نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا ينبغي التحسين فيه المبالغة، بالغ راكم عليها من المكاييج، ما ربما ما تعرف بنتك، بعض المبالغات يعني من شدة المراكمة يلطخونها مكاييج، من هذه؟ قال فلانة، صحيح ما قدم مبالغة، والله التحسين الجيد جيد، والتشبه بالكفار قد يعني يحرم. وقوله في هذا الحديث قوله فتمرق، تمرق أي تقطع، تمرق بالراء ويقول تمزق، وتساقط وتمرط عدة ألفاظ كلها معداها أن تقطع بسبب المرض. وهو من الأدلة أن ضعف المناعة يؤدي إلى الضعف الجسمي في الشعر في النظر في جميع الحواس. ضعف المناعة يؤدي إلى الضعف في جميع الحواس حتى في الشعر. وأيضا تشقق الأظافر من ضعف المناعة يحصل من هذه الأشياء، تجده تشقق أظافره وتتقلع. وقوله في هذا الحديث أصابتها حصبة فتمرق يدل على أن الأسباب بمسبباتها، ولا ينكر ذلك عاقل. وفيه الزجر عن ارتكاب المعاصي، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد جمع بعض عدد من الناس جمعوا في الملعونين في الكتاب والسنة، ومن الملعونين هذا الصنف الذين جاء لعنهم في الكتاب والسنة مجموعة عدة رسائل، لكن ما أدري هل استوعب أو لا. والحكمة أو العلة في هذا النهي هو التقرير بعد أن يقال إنه أيضا هذا مما قد ظهر لنا، وإلا خفي إن شاء الله أعلم. فمما ظهر هو التقرير. قد يقال هب أنها ما لها زوج ولا بنت، ما لها لا مخطوبة أو أرملة أو عجوز حتى، هل يجوز لهذه العجوز التي هي قد صارت عاقرا أن تصل شعرها؟ يقال لا، ما لا مثل هذه لا مخطوبة ولا ذات زوج. فيقال إذا كان التعليل هو التقرير سينحصر بمن يرغب فيها. إذن هذا العلة ظاهرة أنه التقرير والتشبع ما لم تعطى وما خفي علينا الله أعلم به. إلى هنا بارك الله فيكم.